الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذه قصة عظيمة جليلة من قصة السيرة النبوية، حدثت في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما خرج عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، تلك الغزوة العظيمة التي كان فيها كشف لأسفار المنافقين، وبين الله سبحانه وتعالى فيها للمؤمنين بينات من الهدى، وحصل فيها حكم وأحكام من رب العالمين لعباد الله المؤمنين. وكان في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغزو جهة تبوك بين للناس طريقه، وذلك أنه كان يريد عدوا كثيرا، فأراد أن يتأهب الناس وأن يأخذوا عدتهم واستعدادهم الكامل، فبين لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وجهته. وكان كعب بن رضي الله عنه من الصحابة الذين أمروا بالنفير، فجعل يعظ نفسه ويمنيها بأنه سيستعد اليوم أو غدا أو بعد غد ويخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثت هذه الغزوة في وقت طابت فيه الهلال والثمار، وصار هناك جواد تجذب الناس للصعود، وقعد أناس كثير من المنافقين. وأما كعب رضي الله عنه فإنه صار يسوح حتى تفارق الأمر وخرج الجيش، ولا زال نفسه تقول له: تتجهز اليوم أو غدا وتلحق بهم؟ قال: ليتني فعلت، لكن لم يكتب ذلك. وتفارق الغزو وابتعد الجيش، ولما أقبل في طريق العودة ووصلت الأخبار، حضر كعبا همه ماذا يفعل وماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الآن، وسيقدم المدينة ويجلس للناس ويستمع لأهل الأعذار. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحنثون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم من الله. وجاءه كعب بن مالك فلما سلم عليه تبسم صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب، ثم قال له: تعال. قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه. فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به علي ليشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله عني، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يخلي الله فيك. فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني يؤنبوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت قبل هذا، والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجبت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتذر إليه المخلفون، فقد كانت فيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأشبه نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قال مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك. خلفوا وأرجعوا حتى يقضي الله فيه. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض كما هي بالتي أعرف. فلبسنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحب ذلك فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه لرب السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قليلا منه فأشاركه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا قال علي ذلك لجفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان الكافر، فإذا فيه: أما بعد، فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذه أيضا من البلاء، وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فشجرتها وأحرقتها، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، هل جاء بالفرج؟ كلا، لقد جاء بزيادة الأمر شدة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، ولكن اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟
قال لا ولكن لا يقربك. قال لا ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة ولا شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال تعالى فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمك، فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. ولبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامها. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة على فرق بيت من بيوتنا بين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل قلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فقررت ساجدا فعرفت أن قد جاء فرج من الله، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشرون، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركب إلي رجلا فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على ذروة الجبل وكان الصوت أسرع من الحرس. المبشر بصوت وصل خبره قبل المبشر بفرسه. فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكفيته إياهما ببشرى، والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبي فلبستهما. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون ليهنئ توبة الله عليه. قال تعالى حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى طافحني مهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولست أنساها لطلحة. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في قصة الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا ما أبلاني، والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. فأنزل الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من سلسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كنفسه. فأهل كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال الوحي، قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وكان تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وارجع امرنا حتى قضى الله فيه. فلذلك قال الله وعلى الثلاثه الذين خلفوا، ليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، وانما هو تخليفه ايانا وارجاؤه امرنا عمن حلف له واعتذر اليه فقبلني. هذا الحديث حديث جليل عظيم رواه الامام ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه، وكذلك رواه الامام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله في صحيحه، فهو حديث متفق عليه، فيه إشارة عظيمة، فيه فوائد عظيمة وحكم بالغة وأحكام أيضا. ومن ذلك استعمال التورية في الحروب إخفاء لأمر المسلمين عن الأعداء، ولكن في هذه الغزوة لم تكن هناك تورية لأن أسبابا كانت تدعو إلى إظهار الأمر، وهو قوة العدو وكثرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو الروم، والروم أكثر من العرب وأشد استعدادا وقوة وبأسا، فلذلك لم يوري وصرح من جهة. وكذلك في هذا في هذه القصة وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وإعداد العدة للجهاد في سبيل الله. وقد حدث في هذه الغزوة من انفاق الصحابة ما حدث من عثمان رضي الله عنه الذي جهز هذا الجيش وشارك في تجهيزه. وكذلك في هذه القصة أن ديار المغلوب عليهم إذا مر بها الإنسان المسلم فإنه لا يدخلها ولا يقيم بها، بل يسمع الصوت ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتذرا. وقد حدث في هذه القصة لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك أنه مر بديار ثمود ونهى عن شرب مائها، وأمر بأن يعطى العجين الذي عجن بماء آبار القوم الذين لعنوا ونزل عليهم العذاب أن يعطى للأذن ولا يأكل منه الناس. وتقنع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ذلك الوادي خائفا من الله عز وجل، وأمر أصحابه بذلك لأن هذا قوم هذا مكان نزلت عليه لعنة الله وعذابه وغضبه، فكيف يدخله الإنسان، كيف يكون الإنسان غافلا له ساهيا متفردا. ولذلك هؤلاء الذين يذهبون اليوم إلى هذه الأماكن بزعم أنها أماكن أثرية ويصطحبون معهم كاميرات للتصوير والتقاط الصور التذكارية ويسمونها رحلات سياحية، ظلمة فسقة مخالفون للأمر الشرعي. هذه الديار الذين ظلموا أنفسهم لا تدخلوها إلا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم، فكيف يدخلونها سائحين ومتفرجين. ولذلك مجالس في السماء مدائن صالح لا يجوز الدخول إليها للحرجة إطلاقا، وإنما إذا مر الإنسان في طريقه بذلك المكان مر مسرعا، هذا مكان نزل فيه غضب ونزل فيه عذاب، ولا يؤمن أن يكون هناك شيء من ذلك يحيق بمن دخل إليها متفرجا. وهكذا ديار قوم لوط وإنها لبسبيل مقيم كما قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وإنها لبسبيل مقيم يعني في الطريق بين واضح تراه، ترى هؤلاء قومهم كان المسافرين في ذلك الطريق يرون قرية سدوم التي جعل عليها سافلها التي جعل عليها سافلها جعل الله عليها سافلها وأمطر عليه حجارة من سجين. وكذلك في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل المنافقين مع ما بلغه من كفرهم الصريح، وإنما كان يصل سرائرهم إلى الله تألفا لقلوبهم، ولئلا يتحدث الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وهذه سياسة شرعية حكيمة وبعد نظر من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن جمع كلمة الناس عليه، جمع كلمة العرب وعدم تنفير الناس والإسلام بعد في غربة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على مواقفه وحساس جدا في اتخاذ أي شيء يجعل الناس البعيدين عن الموقع أو عن المكان أو عن الظروف والحال يفهمون خطأ، يقولون محمد يقتل أصحابه، ولذلك ترك قتلهم، مع أنه صدر بعض الكفر الصريح وقال واحد يا محمد، قال له اعدل اعدل، فهذه حكمة المغرب بها وجه الله، من النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعدل إذا لم يعدله، ومع ذلك ما قتله، كل ذلك خشية أن تفسر الحادثة تفسيرات خاطئة من الناس البعيدين ويقولون هذا من جيشه وهذا من بلده وهذا من قومه وهذا من أتباعه وقتله، فنحن إذا اتبعنا ممكن أن يقتلنا، وما يؤمننا إذا. وكذلك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جلس للناس، وجلوس الإمام للناس فيه فائدة عظيمة في سماع أخبارهم وسماع أعذارهم، وهذا من جعله مرصدا لهم يأتون إليه، ولا بد أن يصدر الناس عن مرصد، وإلا صاروا فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا كراسي لهم. وكذلك في هذا الحديث تسلية الإنسان نفسه عما لم يقدر له من الخير بما قدر له من نظير. فهذا سعد رضي الله عنه حضر مواقف كثيرة، مشاهد كثيرة، معارك كثيرة، لكن هذه ما حضرها، ولكنه كان يعاتب نفسه كثيرا على هذا الموقف ولا شك، لأن الخير إذا فات كيف يستدرك من الخير من ما لا يستدرك، الغزوة إذا فاتت لا تستدرك، ذهب وقتها. كذلك فإن الإنسان المقدم والمطاع والأمير والإمام إذا رأى أن يفتر عن بعض رعيته، أن يفتر عن بعض رعيته بعض الأشياء لا يخبرهم بها للمصلحة فلا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أخبر قوما معينين منهم حافظ، وكتم أمر وكتم الأمر عن بقية الناس، والكتمان من أسباب النجاح ولا شك. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يحزم إذا حلاحت له فرصة الطاعة، لا يؤجل، لا يسوف، لا يؤخر، لا يعد نفسه ولا يمنيها، بل يبادر فورا إلى العمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، وللرسول إذا دعاكم لمن فيكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا يحذر الإنسان أن يشوف على نفسه فرصة الخير. نحن نجد هذا من أنفسنا، يكون مثلا الصلاة على وشك أن تقام، فيقول واحد الآن أقول فتقام، فيقول فأتوضأ وأذهب ويدخل الحمام ويقضي حاجة ثم ينشغل بأشياء ويخرج ويتذكر شيئا ويرجع ليأخذه ثم يركب السيارة ثم، وهكذا ما يصل المسجد إلا وقد انتهت الصلاة. الشيطان حريص على تفويت الطاعات على الإنسان، كما فوت على سعد رضي الله عنه هذه الفرصة العظيمة في الجهاد، وهو يقول له غدا تستعد، الأمر سهل، المسألة ما تحتاج إلى وقت، فتأخذ عتادك تمشي، ف فتلحق بهم لو خرجوا، أنت تسرع وتدركهم ونحن ذلك. ولكن الذي حصل كما قال المسلم رحمه الله: كلما جاء طالب الخير صرفه بواب لعل وعسى، صرفه بواب لعل وعسى، لعلنا نفعل، سوف نفعل، فسوف هذه من الأعداء، سوف من الأعداء. ولذلك لا بد الإنسان أن يحزن ويبذل بالأمر ويقدم على الطاعة لما تنف له السلطة يستنفها مباشرة. وكذلك في هذه القصة أن الإمام والمطاع والمقدم والأمير والرئيس لا ينبغي له أن يمن من تخلف عنه، وإنما ينظر في أمرهم ماذا حصل لهم، ما هو عذرهم. هذا من باب المسايسة لهؤلاء الناس حتى يجتمعوا عليه ويصلحونه. وكذلك في هذا الحديث أن السنة القادم من السفر أن يدخل البلد على وضوء ويبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين ثم ينصرف إلى أهله. وربما تكون هذه السنة نادرة التطبيق، ولكن هي أمر طيب أن يبدأ الإنسان بأحب اللقاء إلى الله إذا دخل البلد. وكذلك في هذا الحديث أخذ الناس على ظاهرهم، نحن لا نستطيع أن نحكم على الناس بباطنهم لأن الباطن الله أعلم به، فماذا نفعل؟ نتعامل مع الناس بالظاهر ثم نسل سرائرهم من الله، نجري عليهم حكم الظاهر ولا نعاقبهم بما بشيء خفي لا ندري عنه. فمن أظهر شيئا أخذ به، ومن لم يظهر إلا الخير يعامل على الخير. وكذلك في هذا الحديث الهجر وترك السلام ورد السلام، ترك السلام وترك الرد على من أحدث حدثا تأديبا له وهجرا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم على غير ولا رد عليه، ونهى الناس عن تسليمه مقاطعة تامة. وكذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا كذب أحد من أهله لم يتسلم معه حتى يحدث توبته، فإذا أحدث التوبة تكلم معه. وهذا الأسلوب هو أسلوب المقاطعة، أسلوب تربوي بالغ المنفعة، من جربه أدرك نفعه. لأن كثيرا مما يؤثر، لأن المقاطعة بالسلام تؤثر كثيرا أكثر مما يؤثر الضرب، بل ربما تمنى الولد أن يضربه أباه ولا أن يقاطعه ولا يكلمه، وأن السياط أخف من الهجر، السياط أخف من الهجران في كثير من الأحيان. وكذلك في هذا الحديث أن المعاتبة، أن المعاتبة أسلوب تربوي آخر استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، وقال لسعد: ما خلفت، وقال لحاطب: ما حملك على ما صنعت. وهكذا كان يتعامل عليه الصلاة والسلام في معاتبة الذين ظهرت منهم الأخطاء. ولا شك أن العتاب فيه معاني الود وحب الخير للمعاتب، وقد تصف المودة بالعتاب. وكذلك في هذا الحديث استجلاء أعذار الناس الذين أخطأوا وقصروا. استجلاء الأعذار فيه فوائد: أولا، قد يتبين أن رجل ليس بمخطئ، إذا عرفت عذره قد يكون عذر فهري فيكون غير مخطئ، قد يكون مكره، قد يكون ناس، قد يكون جاهل غافل، ما ليس شرط أن يكون متعمد جافع عاصي، قد يكون معذورا بعذر من الأعذار. ثانيا، أن الإنسان إذا عرف العذر قد تخف عنده الخطأ في نظر، يخف الخطأ في نظر، يكون الإنسان مندفع إلى عقاب شخص، يكون مندفع إلى توبيخ شخص بما ظهر له من حجم الخطأ. فإذا سمع العذر ربما خفف من غلوائه، خفف من غضب، خفف من لوم وتعنيف وعقاب، لأن المخطئين ليسوا سواء. يكون الإنسان مندفع إلى عقاب شخص، يكون مندفع إلى توجيه شخص بما ظهر له من حجم الخطأ، فإذا سمع العذر ربما خفف من غلوائه، خفف من غضبه، خفف من لوم وتعنيف وعقاب، لأن المخطئين ليسوا سواء. فبعض المخطئين يعملها عن تبجح وفاحة وعناد، وبعض قد تغلبه نفسه، يحصل له شيء من يحصل له شيء مما يوقعه في الخطأ غلبا، لكنه لم يصل إلى درجة العناد والتبجح، فهذا مخطئ وهذا مخطئ، ولكن هناك خطأ أكبر من خطأ. وكذلك في هذا الحديث أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن شعبا لو لم يكتب الله له الصدق لما صدق، والله سبحانه وتعالى قد وفقه وصاحبيه لكي يأتوا بالصدق، وكان ذلك من الله سبحانه وتعالى نعمة لهؤلاء الرجال الثلاثة، وكان هذا الصدق الذي وفقهم الله سببا لتوبته عليه فيما بعد ورفع درجتهم، وأن تكون قصتهم مثلا للذين من بعدهم. وفي الحديث كذلك أن الإنسان إذا اشترك معه غيره في المصيبة هانت المصيبة وخفت. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. ولذلك وماذا قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فلما رأت كثيرا ممن حولها قد أصيبوا هانت المصيبة، سهل الأمر. هذه الميزة لا يستفيد منها أهل جهنم، هذه الميزة لا يستفيد منها أهل جهنم ويحرمون منها ليزدادوا عذابا. قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني يا أهل النار كونكم اشتركتم في العذاب مع بعض معذبين، فلن تخف المصيبة عليكم عندما ترون بعضكم في النار مع بعض، ولن يتسلى بعضكم يسلي بعضكم الآخرين، بل إن المصيبة واقعة عليكم جميعا في أكبر أحجامها، ولن تستفيد شيئا من اشتراككم في المصيبة، ولن تكون مثل أهل الدنيا إذا وقعت المصيبة على جماعة خفت أثرها. كلا، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولذلك كعب رضي الله عنه قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. في تخفيف لما اشترك معه هؤلاء في المصيبة. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان المسلم إذا ابتلي بذلية فإنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما حدث لشعب رضي الله عنه، فإنه ما ترك الله ولا تخلى عن العبادة، وكان يأتي إلى المسجد لأنه قادر على إسلام المسجد، ويصلي مع المسلمين في الجماعة، يخالط الناس، وبقي مع المسلمين، بقي ولاؤه للمسلمين. وفائدة عظيمة فيما فعل في الخطاب الذي جاءه من ملك غسان الكافر، ملك غسان نصراني، لما سمع القصة. وهذه فائدة تدخل في الفائدة الأخرى بالعرض الآن، أن الكفار يتلقطون أخبار المسلمين، وأنهم يتحسسون الأمر ويريدون أي منفذ ينفذون فيه على المسلمين. هذا ملك غسان، ملك بعظمته ومكانته، يكتب خطاب إلى فرد مسلم، ملك كافر يكتب خطاب إلى فرد مسلم: بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بأرض مضيعة ولا هوان، فالحق بنا نوافقه. ويعرض عليه اللجوء، يعرض عليه اللجوء، يقول: إن بلغنا أن محمدا قد كرهك وأبغضك وقاطعك، وأنت لست بدار هوان، فالحق بنا نوافقه، نعطيك اللجوء، تعال معزز مكرم. فماذا كانت الفائدة العظيمة التي تؤخذ من القصة؟ أن كعب بن مالك ما لان ولا قبل عرض الكافر، وإنما لكي يحكم الأمر تماما أخذ خطابه فألقاه في التنور فاحترق، فلم يكتفي برميه ولا بتنجيسه، بل أحرقه حتى يقطع أي بسيط أو أي طريق لمسألة الاستفادة من هذا الخطاب. نتصور إذن أيها الإخوة كيد الكفار المسلمين. هذا ملك الروم، ملك غسان النصراني، ملك غسان النصراني الذين كانوا وكلاء الروم على العرب، يرسل خطاب مع واحد يتظاهر ببيع بضاعة المدينة، يسأل عن كعب فيعطيه الخطاب. مع ذلك الولاء للإسلام منع كعبا من الاستجابة لهذا العرض، ولو كان واحد آخر ربما ضعف الإيمان قبل العرض وذهب إلى غسان هناك وأعطوه، لكن بقي كعب على المقاطعة والهجران لأن ولاءه لله والرسول والمجتمع الإسلامي، ولا يمكن أن يقبل العرض يخالف العقيدة لهذا الشخص إطلاقا. وكذلك فإن في هذا الحديث من الفوائد سجود الشكر، فقد سجد كعب حين سمع صوت المبشر. هذه النعمة المتجددة والدفاع عن النعمة سبب من أسباب سجود الشكر كما تقدم معنا في الدرس الماضي. وقد سجد الصديق لما بلغه نبأ قتل مخيلم الكذاب، وسجد علي بن أبي طالب لما وجد الصبية مقتولا في الخوارج، وهكذا. فإذا من أتاه أمر يسره تجدت نعمة أو اندفعت نعمة يسجد شكرا لله تعالى. وكل النعم باستمرار موجودة، نعمة التنفس، ولكن النعمة الكبيرة الحادثة، هذه النعمة لا شك أنها تحتاج إلى سجود شكر من مشروعية هذا سجود الشكر. وكذلك في هذا الحديث استحباب إعطاء المبشر شيئا، يعني في ناس من عامة يقول هات البشارة، إذا جابك خبر ثاني يقول هات البشارة، وهذا صحيح، يعني صحيح من جهة أن له مستند، ليس في طلب البشارة لكن في إعطاء المبشر، في إعطاء المبشر شيئا. فهذا سعد رضي الله عنه أعطى المبشر قميصه مثل الثوب، أعطاه إياه بالرغم أنه ما كان يملك غيره. وكان الصحابة يقولون أبشر بتوبة الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدته أمك، وذاك الذي طلع على الجبل قال أبشر يا كعب بن مالك، كلها أبشر أبشر أبشر. يعني إذن المجتمع الإسلامي كان فيه روح الأخوة قوية، بحيث أن الإنسان إذا أتي إذا حصلت له نعمة فإن كل الناس يبشرونه. فمشاركة الإخوان لأخيه في فرحه من علامات الأخوة. الآن تحدث نعم لأشخاص تقع عليهم مصائب ولا أحد يشاركهم، لا في أفراحهم ولا في أسراحهم، وهذا من نقص الأخوة. فمن الأخوة إذن أن نشارك إخواننا في أفراحهم وأسراحهم، إذا حصلت لهم أفراح بشرناهم وهنأناهم فازدادت العلاقة، وإذا حصل لهم أحزان ومصائب خصصنا عليهم، هونا عليهم، شاركناهم، عزيناهم، وكليناهم بمصابهم، فازدادت الأخوة. كذلك في هذا الحديث أن الإنسان المؤمن يظهر عليه ما في نفسه من المشاعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر تنار وجهه كأنه قطعة قمر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب ظهر عليه أحمر وجهه كأنما فقي في وجهه حب الرمان فليس الإنسان المسلم مخادع يظهر لك أنه مبسوط وهو في غاية الحنق والغضب، وليس أنه يظهر لك الغضب وهو في السرور. لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما في قلبه ظاهر على وجهه، صفحة مقروءة، صفحة مقروءة. إذا سر استنار وجهه، إذا غضب احمر وجهه، إذا غضب احمر وجهه عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس اليوم يقولون هذه السياسة أن تظهر خلاف ما تبطن وأن تعمل خلاف، يقول هذا الصراحة من طبيعة من سمات الشخصية الإسلامية الصراحة. في هذا الحديث كذلك أن من جاءه نعمة من الله فإن يعني من شكر النعمة فإن عليه أن يشكر النعمة، ومن الشكر أن يعمل شيئا، يتصدق بصدقة. مثلا كعب لما حصلت له النعمة قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع عن المال لله تعالى، كل المال لله تعالى. فإذا واحد لو صار له نعمة من غير نذر. وبعض المشكلة أن بعض الناس لا يبذلون إلا إذا نذروا، إذا ما نذر ما يصحون. المؤمن يعطي من غير نذر. كعب ما نذر، قال لله علي نذر إن انفرجت الأزمة وإن تاب الله علي وإن حلت المشكلة أن أفعل كذا كذا كذا. كعب من غير نذر لما صارت النعمة قام وقال أنا مستعد الآن بكل مالي، هذا كل مالي لله تعالى. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا نذر أن يتصدق بكل ماله يكفيه أن يتصدق بالثلث. لو واحد نذر يتصدق بكل ماله يكفيه الثلث، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك بعض مالك، يعني أمسك عليك بعض مالك. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال يجزئ عنك الثلث، رواه أحمد والدارمي ورجاله ثقات. يجزئ عنك الثلث، هذا بالنسبة لمن نذر جميع المال يجزئ عنه الثلث. وكذلك فإن هذا الحديث يؤخذ منه أيضا الفائدة العظيمة الجليلة الكبيرة، عظم مقدار الصدق، وأنه من جاء، وأن الله ما نجى الله من أن جاء إلا بالصدق، ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب، وأن ذلك أمر الله تعالى الناس المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رحمك الله. فالصدق هو الذي نجى كعبا، كان يمكن أن يكذب، ولم يكن كعب رضي الله عنه في حفظه القدرة على اللف والدوران والمراوغة وأنه يلبس الأمور، ولو جلس عند غير النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج منه إلا ونفس الآخر طيبة راضي عنه، لكن آثر الصدق وخشي من الله أنه يقول أخشى أن أكذب عليه، تنزل آيات فيها تكذيب فيها تحذير، فلذلك صدق مع الله، فالله سبحانه وتعالى نجاه. قد يقول قائل الصدق مر، الصراحة مرة، يعني الأعترف صعبة، هي صعبة في أولها مرة في أولها لكنها حلوة في آخرها، والعبرة بالنهاية، العبرة بالنهاية. اصبر ساعة أحسن من أن تتورط الكذب وثم بعد ذلك تحدث المصيبة العظيمة. كذلك في هذه القصة أن الأموال والنساء البساتين الزراعة والنساء من أسباب الانشغال عن الطاعة. ما الذي شغل كعب رضي الله عنه؟ كان له شيء من ذلك، كان له شيء من ذلك أشغله. وحصلت الغزوة في وقت طابت فيه الثمار وصارت فيه الظلال المهيئة، ولذلك صار شيء من الانجذاب النفسي. فإذا صار الإنسان عنده زرع أو عنده مال فليحذر من التخلف عن الجهاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الزرع وبين التخلف عن الجهاد في أي حديث. أغض بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله فلق الله عليكم ذلا لا ينزع عنه. فإذا الرضا بالزرع من أسباب التخلف عن الجهاد، يعني له جاذبية وله حلاوة تشغل عن الجهاد. وكذلك في هذا الحديث تقرير المخطئ، ما خلفه ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ناقشها، ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ما كنت ابتعت دابة تركب عليها لتجاهد؟ عندك صحة وعندك دابة وعندك سلاح، ما الذي خلفك؟ ما الذي ينقصك حتى ما خرجت؟ وكذلك في هذا الحديث أن التبسم لا يشترط أن يكون عن غضب، فالإنسان قد يتبسم عن غضب. وإذا رأيت نيوب الليل بارزة فلا تظنن أن الليل يبتسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تبسم تبسم المغضب. التبسم إذا أنواع، فهذا أحد الأنواع. وتبسم عليه الصلاة والسلام بحد ذاته موقف تربوي، نفس التبسم يعني حركاته عليه الصلاة والسلام انفعالاته لها معاني مدلولات. فهذا التبسم كان له في نفس كعب يعمل عمله ويفعل فعله، تبسم تبسم المغضب، هذا يلقي في نفس الشخص الذي يرى هذا التبسم يلقي أثرا ذلك، افهمها معناها كذا، هذا بالتبسم فقط. وكذلك ففي هذا الحديث أن بعض الناس قد يعملون ضغطا نفسيا على شخص ليغير موقفه، فيقول كعب وقال رجال من بني سلمة اتبعوني يمدوني قالوني والله ما علمناكم ولقد عجزت الا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر اليه المخلفون، فقد كان كافية ذنبك اعتذارك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما زال يؤنبوني حتى اردت ان ارجع. فإذا بعض الناس المحيطين بالشخص قد يعمل عليه ضغط نفسي يؤدي إلى وقوع في خطر. فإذا الإنسان لابد أن يقاوم الضغوط، الناس الذين حول الشخص يعملون عليه ضغوط لابد أن يقاوم الضغوط التي تكون من الأشخاص المحيطين لاتخاذ موقف خاطئ، يعني ولما يفعل كذا يكفيك وعندك سوابق وانت جاهدت من قبل كذا جهاد وكذا غزوة ورصيدك من الحسنات كافي وعندك استغفار من عليه الصلاة والسلام واستغفار ودعاء مستجاب ومثلك مثل الناس، يعني انت الان احسن الناس كلهم اعتذروا. ما هذا الكلام يسمعه الانسان كثيرا احيانا اذا صار موقف فيه خطأ، فتجد بعض الناس ربما يسهلون له القضية ويريدونه ان يتراجع عن الموقف الصحيح، ولكن قال هل لقي هذا معي احد؟ ولما اخبروه قال فمضيت حين ذكروه ملا. فالانسان اذا اتخذ غيره موقف مثله يتقوى موقفه. وكعب رضي الله عنه صار الان بين امرين، لما جاءه ضغط من الناس الذين حوله في التراجع عن اعترافه وقال حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، يعني تراجع قرأ من الكلام. ولكن لما صار ناس هناك أناس آخرون اتخذوا مسلكه وفعلوا مثل فقد قوى ذلك عزيمته على الاستمرار على موقفه. وهذا فائدة وجود ناس صالحين يتخذون معك نفس الموقف، وخطورة وجود ناس حولك يزينون لك الباطل او الرجوع عن الحق. والانسان قد يعيش متراوحا بين كتلتين متجاذبتين وطرفين نقيضين مجموعتين من الناس، هؤلاء يقولون فعل كذا، هؤلاء يقولون فعل كذا، فالإنسان عليه مستدعى الحق. ثم في هذا الحديث المستوى المدهش من الانضباط الذي وصل إليه المجتمع المدني في مع النبي صلى الله عليه وسلم، مستوى مدهش من الانضباط حقيقة. الآن المجتمع في المدينة كم واحد؟ كعب رضي الله عنه يدخل السوق ما يكلم أحد، يذهب المسجد ما يكلم أحد، يمشي في الطريق ما يكلم أحد، يتصور المزرعة على ابن عمه وأقرب الناس إليه ما أحد يراهما في مزرعة، يكلمه ما يرد عليه. فالمجتمع هذا الذي وصل إلى هذه الدرجة من الانضباط لما أمرهم الإمام والأمير بأمر، قوم يرون الحق نصر أميرهم ويرون طاعة أمره إيمانه، لما يأمرهم بمقاطعة الشعب وصاحبه وكل المجتمع يلتزم، ولا واحد يخالف، ولا واحد يتكلم مع كعب، ولا واحد يمين، وأكثر شيء استفعله ولد عم كعب أنه قال الله ورسوله عنه، حتى نعم ما قال له، ما قال نعم أنت تحب الله. فهذا مجتمع لا يستحق النقش، هذا مجتمع يستحق أن يسود المجتمعات، هذا المجتمع يستحق أن يكون له السيادة والقوة في الأرض. ولذلك مكنهم الله تعالى، مكنهم الله عز وجل. وفي هذا الحديث كذلك البكاء على المعصية والندم، وكان في بكاء مرار هلال ومرارة، كان بكاء ندم على ما حصل منهما. وكذلك فإن عدم البكاء لا يعني أن الإنسان ليس بنادم، فإن كعبا كان نادما ومع ذلك كان شابا جلبا، ولذلك كان يدخل ويخرج ويشهد الصلاة مع المسلمين، كان شاب. أما أولئك أما الإثنان الآخران فإنهما في كبر السن والحالة النفسية التي أوصلتهما إلى ضعف ومرض ما عاد يقولان على شيء، حتى احتاج واحد الى امرأة تخدمه لانه لا حراسة به، فكيف يذهب للصلاة؟ لا حراسة به. ثم نلاحظ ايضا هذا الموقف التربوي العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، كعب بن مالك يأتي المسجد يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويمس بعد الصلاة فلا يسمع رد، لكن يقول في نفسه هل حرك شفتيه برد السلام ام لا؟ ثم يقترب ويصلي قريب من النبي عليه الصلاه والسلام، ياتي مبكر وياتي في الصف الاول ويصلي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، فاشاركه النظر، فاذا اقبلت على صلاتي اقبل اليه، واذا التفت نحوه اعرض عنه. يعني شيء عجيب، تجاوب عجيب، مسايسه عجيبه من النبي عليه الصلاه والسلام. إذا أقبلت على صلاتي أقبل إليه، يعني هو ليس أنه تارك له بكلية، وإذا التفت نحو أعرض عنه. فإذا نظراته عليه الصلاة والسلام ربي أتبعه، نظرات فقط، النظرات بالنظر كما أنه بالتبسم وبها إذن وبالنظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليه وإذا التفت نحو أعرض عنه. كذلك في هذا الحديث الأدب مع العالم ومع النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كعبا جاء فقعد بين يديه، فيأتي إلى قعد بين يديه، ما يجلس يمين ولا يجلس شمال ولا يجلس من وراء ولا يقوم، جاء قال قعدت بين يديه، وهذا أدب ولا شك في الجلوس مع العالم. وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان لا يستجيب للأعذار الواهية التي تقترح عليه، فبعض يقول بعض أهل كعب لو استأذنت رسول الله في امرأتك كما أذن امرأة هلال بالمية أن تخدمه، اقترح يعني تعامل بالمثل، فرفض ذلك. وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان المسلم قد تغوص عليه الأرض ما رحبت، وذلك لظرف نفسي يعيش فيه يؤدي إلى هذا الضيق، ومن لعل هذا يكون من أسباب المعصية أن تضيق الأرض على الإنسان لما رحبت، وقد يكون نتيجة الظلم في كثير من الأحيان تضيق الأرض على الإنسان لما رحبت. وكذلك في هذا الحديث اهتمام سعد في أن تكون معرفة البشرى هذه الخبر من الله ومن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إذا صارت من الله معناها دخل التاريخ من أوسع أبوابه، لأن معناها القضية صارت وحي، وهذا حصل. والآن قصة الآيات المتعلقة بسعد رضي الله عنه في القرآن، وعلى الثلاثة وهو واحد منهم الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا، فخلاص كل راه القصة في القرآن كان مثل راه إلى قيام الساعة. ففرق كبير بين أن تكون من الله أو تكون اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاف المقاطعة. هذه طائفة مما اشتملت عليه هذه القصة من الفوائد والعبر والعظات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن صلى الله عليه وسلم.